الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد في قراءة كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى جحور، أو قالت حجوز،
حجور بالحاء،
أحسن الله عليكم، قالت عمد لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور، أو قالت حجوز، شك أبو كامل، فشققنهن فاتخذنه خمرا.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى، يعني في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب، في قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذا خطاب من رب العزة والجلال موجه إلى نبيه الكريم ليأمر النساء المؤمنات ابتداء من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن إلى بناته، ثم إلى نساء المؤمنين. ونساء المؤمنين يعني كل امرأة بالغة تنسب إلى أهل الإيمان، سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة، فإنه لا يلزم من هذه النسبة أن يكن متزوجات. وقوله يدنين عليهن أن يجعلن الأدنى من ثيابهن إلى الناس جلابيبهن. والجلباب هو ما يسمى بالعباءة أو الملاءة التي تستر جميع البدن. وقوله يدنين عليهن جلابيبهن فيه أمر للمؤمنات بلبس الجلباب الذي هو العباءة، ومن خاصية العباءة أن تكون فوق الخمار، ومن خاصيتها أن تكون مغطية للبدن لا تحدد شيئا من معالمه. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده إبراهيم ابن مهاجر، وقد وقع اختلاف بين أهل الحديث في درجته، والأظهر أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحسن، فهذا حديث حسن الإسناد، خصوصا أنه قد تأيد برواية رواة آخرين لهذا الخبر، ففيه متابعات لرواية إبراهيم هذا. قال: ذكرت عائشة نساء الأنصار، أي تحدثت عن النساء المؤمنات من الأنصار من الأوس والخزرج، فأثنت عليهن، أي ذكرت بعض صفاتهن الفاضلة، وقالت لهن معروفة، أي وصفتهن بالأوصاف الحسنة المعروفة. ثم ذكرت من الصفات التي اتصفن بها أن قالت: لما نزلت سورة النور، وفيها ذكر الحجاب في قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. قالت لما نزلت هذه السورة عمدنا أي قصدنا وذهبنا إلى حجور أو حجوز، اختلفت الرواية، شك أبو كامل الراوي. والحجور هي أنواع من أنواع الأقمشة تحجر بها البيوت وتكون بمثابة الستارة في زمننا الحاضر. وأما الحجوز فهي في الغالب تطلق على ما يكون مغطيا لأسفل البدن. قال فشققناها أي قمنا بتشقيقها فاتخذنه خمرا أي غطاء ليغطين به أنفسهن. والخمار في أصل لغة العرب مأخوذ من الخمر الذي هو التغطية، ولذا سمي الخمر المعروف خمرا لأنه يغطي العقل ويزيله. ففي هذا دلالة على الأمر بالخمار وبتغطية المرأة لزينتها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد أنه قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية.
هذا حديث أيضا حسن الإسناد. وقول أم سلمة لما نزلت يعني أنه عندما نزلت هذه الآية قام نساء الصحابة بتطبيقها مباشرة سمعا وطاعة، إذ من خاصية أهل الإيمان المبادرة لتنفيذ أمر الله جل وعلا، وهذا هو علامة الإيمان. فمن أراد أن يقيس إيمانه فلينظر هل يبادر إلى امتثال أوامر الله أو لا. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت لما نزلت هذه الآية يعني من سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار، يعني كان شأنهن عند خروجهن من بيوتهن كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. الأكسية جمع كساء وهو ما يغطى به البدن من الثياب. وقوله كأن على رؤوسهن الغربان فيه دلالة على أن اللباس الذي كان في زمانهم هو لباس السواد، وأن النساء كن يلبسن السواد كما هو لون الغربان. وفيه دلالة على تغطيتهن لأبدانهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال حدثنا أحمد بن صالح وقال حدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني أنهم قالوا أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف، قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. وقال حدثنا ابن السرح أنه قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه.
قول المؤلف باب في قول الله تعالى أي ما ورد في تفسير هذه الآية وليضربن. اللام هنا لام الأمر والفعل فعل مضارع، ولام الأمر إذا تقدمت المضارع كان ذلك على سبيل الإيجاب والإلزام، والضرب بالشيء تدنيته والتغطية به. قال وليضربن بخمرهن، الأصل في الخمار أن يكون على الرأس، وأمر بضربه حتى يصل إلى الجيب، والجيب أعلى الصدر، الجيب أعلى الصدر. ولذلك استدل الجماهير بهذه الآية على وجوب تغطية المرأة لوجهها، بعضهم رآه من تغطية العورة، وبعضهم رآه من وجوب التغطية أمام الرجال الأجانب. ثم أورد فيه حديثا فيه قرة ابن عبد الرحمن، ولعل حديثه من قبيل الحسن، وأصل الخبر في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، دعت لهن بالرحمة لبيان صحة طريقتهن في المبادرة إلى العمل بالنصوص الشرعية. يرحم الله نساء المهاجرات الأول، وأي اللاتي هاجرن أو اللاتي كان زمانهن في أول الزمان لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أي قطعن، أكنف أي ما كان من اللباس أكثر تغطية، وفي رواية قال أكثف يعني أغلظ مروطهن، والمروط نوع من أنواع اللباس. قال فاختمرن بها، وقوله فاختمرن بها ظاهره أنه تغطية لبدنهن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني أنهما قال: أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك، لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
قول المؤلف: باب فيما تبدي المرأة من زينتها. وهذا فيه إشارة إلى الآية التي في سورة النور، قوله فيما أي ما هي الأشياء التي يجوز للمرأة أن تبديها أي تظهرها من زينتها، وهذا يشمل أعضاء بدنها ويشمل حليها وبقية أنواع الزينة. وأصل هذا الباب مأخوذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المراد بقوله ما ظهر منها؟ حيث قال طائفة بأن المراد بذلك وجه المرأة ويداها، ولكن هذا التفسير يخالف ظاهر الآية، فإنه قال فيها ما ظهر ولم يقل ما أظهرت، وما ظهر يعني ما خرج بنفسه. ولذا فسره طائفة كابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين بأنه ما ظهر من زينة المرأة بقصد منها بغير قصد منها، كما لو جاءت الريح فكشفت شيئا من جلبابها فظهر شيء من زينة ثيابها، وهكذا فسره بعضهم بأنه زينة الثياب. و يظهر أيضا يدل عليه قوله بعدها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فتكون تفسيرا للآية الأخرى. ثم أورد المؤلف في حديث عائشة، والعلماء لهم ثلاثة مواقف من هذا الحديث، منهم من رأى الأخذ بهذا الخبر وأجاز للمرأة كشف وجهها ويديها، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لمذهب الجماهير، فإن مذهب أحمد والشافعي ومالك في أحد القولين عنه بوجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب. والقول الثاني في النظر لهذا الخبر بأن المراد به وقت الحاجة، يجوز للمرأة أن تظهر يديها وكفيها ويديها ووجهها، قالوا عند الحاجة، كما لو كان هناك شهادة يحتاج إلى معرفة عين المرأة أو نحو ذلك من أنواع الحاجات. والقول الثالث في النظر لهذا الخبر قول أهل الحديث ومنهم المؤلف بأن هذا الخبر ضعيف الإسناد وفيه علل كثيرة. أشار المؤلف إلى إحدى هذه العلل، وهي أن خالد بن دريك الراوي عن عائشة رضي الله عنها لم يدركها، ومن ثم فإن الخبر منقطع بين خالد وعائشة راو ولم يذكر، فحينئذ لا يؤخذ بهذا الخبر، على أن هذا الخبر فيه علل أخرى. فهذه هي العلة الأولى، انقطاع ما بين خالد وعائشة. والعلة الثانية أنه من رواية الوليد بن مسلم، وهو مدلس وتدليسه في جميع طبقات الإسناد، وقد عنعنا روايته، فيكون الخبر منقطعا حكما. ثم هو من رواية سعيد بن بشير، وجماهير أهل العلم يرون أنه ضعيف، بل قيل بأنه يروي عن قتادة المنكرات. وقتادة هنا مدلس ولم يصرح بالسماع، وإنما روى الخبر بصيغة العنعنة، ومن ثم هذه علل متتابعة في هذا الخبر، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه في هذا الباب. ومن أظهر ما يدل على هذا أن أسماء رضي الله عنها، بعد أن أسماء رضي الله عنها إنما أسلمت وهي ذات سن كبير، ويحتمل أن يكون الخبر قبل نزول آية الحجاب، فإن آية الحجاب إنما نزلت في السنة الرابعة، وكان سن أسماء عند ذلك الوقت قرابة 30 من عمرها، وبالتالي فإن مثل هذا يحتمل أن يكون قبل نزول آيات الحجاب. قوله وعليها ثياب الرقاق، أي خفيفة تكشف ما وراءها. قوله فأعرض عنها، أي لم يلتفت إليها. وقوله إذا بلغت المرأة المحيض، يعني السن التي يحيض فيها النساء غالبا، أو بلغته حقيقة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب أنهما قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قالت: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم.
قوله باب في العبد، يعني المملوك، ينظر إلى شعر مولاته، هل يجوز له أن ينظر إلى شعرها، وهل يجب على المرأة أن تحتجب من مملوكها؟ فالجمهور يقولون يجب على المرأة أن تحتجب من مملوكها، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكأن المؤلف يرى رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. قال عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، هذا خبر صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال استأذنت في الحجامة، والحجامة أخذ الدم من الرأس. قال فأمر أبا طيبة أن يحجمها، ثم قال جابر إما أنه كان أخاها من الرضاعة وبالتالي جاز لها أن تكشف شعرها، أو أنه غلاما لم يحتلم، يعني أنه صغير السن في ذلك الوقت. وليس في هذا إشارة إلى المملوك، وإنما كأنه أشار إلى أنه يمكن أن يقاس عليهما.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى أنه قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك.
هذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم لأنه من رواية أبي جميع هذا، ولم يقبلوا ما فيه. قوله هنا أتى فاطمة أي جاء إليها في بيتها بعبد، يعني بمملوك قد وهبه لها، يعني أعطاها إياه من أجل أن يخدمها. قد ورد في الصحيح أن عليا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مملوكا أو خادما يخدم فاطمة، فأرشده إلى أن يسبح ويحمد ويكبر 33 قبل منامه. فلذلك تكلم بعضهم في هذا الخبر. قوله وعلى فاطمة ثوب أي لباس، إذا قنعت به رأسها أي إذا غطت به الرأس وجعلته قناعا له لم يبلغ رجليها، يعني لا لصغره. قال وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، يعني شدة ما تلاقيه وما تواسيه من ترتيب ثيابها بسبب دخول هذا الرجل عليها، قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، يعني ليس عليك بأس في تغطية رأسك أو تركه بدون غطاء. وتقدم أن الخبر فيه ما فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في قوله تعالى غير أولي الإربة. قال حدثنا محمد بن عبيد أنه قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. وقال حدثنا محمد بن داود بن وقال حدثنا محمد بن داود ابن سفيان أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمعنى، وقال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. وقال حدثنا محمود بن خالد أنه قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع.
قول المؤلف باب في قوله تعالى غير أولي الإربة. لما ذكر الله جل وعلا في سورة النور من يجوز للمرأة أن تظهر زينتها له من الرجال وتقدم أن من محال الزينة ومجامعها الوجه، والنفوس أكثر ما تتطلع في الجمال إلى الوجوه، وحينئذ أجاز للمرأة أن تكشف وجهها لعدد من الرجال ومنعها من غير من ذكر في الآية. قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، إلى أن قال: غير أولي الإربة من الرجال، يعني غير من يكون له غرض في النساء ومقصد وإرادة للنساء. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قالت عائشة: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيوتهن، مخنث، يعني غلام ناهز الاحتلام، يتكسر تكسر الإناث، لم يكن يظن أنه بلغ مبلغ الرجال، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، يعني يعتبرونه ممن ليس له مقصد إلى النساء. قالت: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني في أحد الأيام، فإذا بذلك الغلام المخنث عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، أي يصفها، وذلك أنه ذكر أنه إذا فتحت الطائف قال: فعليكم بفلانة، وبدأ يصفها، وقال بأنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. كانوا في الزمان السابق يفضلون المرأة البدينة، ويعدون ذلك من خصال المرأة التي ترغب الرجال فيها، فإن الرجل يتلاذ بمس بدنها الذي يكون كبيرا، يتمكن من مس أطراف كثيرة منه. فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، يعني أن في بطنها من كبره أربع عكن، أي ميلات أو صفطات في البطن، وإذا أدبرت، أي إذا رأيتها من خلف، أدبرت بثمان، لأن هذه الأربع العكن التي في بطنها تكون على جهتين في الظهر، أربع من اليمين وأربع من الشمال، فيكن ثمانية عكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى أو ألا أرى هذا، يعني ذلك الغلام، يعلم ما ها هنا، يعني يعلم خصائص النساء وما يرغب فيه منهن. ثم أمر بإخراجه عن بيوته، وقال: لا يدخلن عليكن، أي لا تأذن له بالدخول بعد ذلك. قال: فحجبوه، أي منعوه من الدخول. وفي هذا دلالة على تحريم دخول الرجال على النساء، وفيه دلالة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء. وقد أشار المؤلف إلى روايات أخرى لهذا الخبر، فإنه مرة روي عن الزهري وهشام عن عروة عن عائشة، ومرة روي عن ابن شهاب وحده عن عروة عن عائشة، وفي لفظ قال: وأخرجه فكان بالبيداء، المراد بالبيداء الصحراء، سميت بهذا الاسم لأن ما يكون فيها يبيد، يعني يتلف ويهلك. وقال: يدخل كل جمعة، يعني يدخل إلى المدينة في كل أسبوع مرة واحدة، يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد، يستطعم، أن يطلب من الناس أن يعطوه طعاما يكفيه لأسبوعه. وفي لفظ قيل: يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع، يعني إذا بقي في البيداء أسبوعا كاملا. قال فأذن له، أي سمح له أن يدخل يعني المدينة في كل جمعة، أي في كل أسبوع مرتين، فيسأل أي يطلب من الناس أن يعطوه ما يحتاج إليه في مقامه في البيداء، ثم يرجع أي يعود إلى الصحراء. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ الله عليكم نعمه، وجعلكم الله موفقين في كل أموركم، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأمورنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واجمع كلمتهم، وردهم إلى طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اكفنا شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونجرأ بك من شرورهم، برحمتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.